بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة من دروس كتاب قواعد التحديث للعلامة القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه، وما زلنا نتكلم في السبب العاشر. قال: وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له، لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر وإما متعسر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأحب هنا أن أشير إلى مسألة هامة: ليس كل من فعل مسألة فقال إني اجتهدت فيها، لابد أن يكون عنده آلة الاجتهاد، عالم. والله واحد طنبرجي بحياته ما فتح، قال اجتهدت أنا اليوم ما طلع صيام، هذا كلام فارغ. إنما نريد، لا يهمنا عمله، أنا قلت لا يقرأ لا يكتب لم يتعلم، انتبهوا، مؤحتقر عمل معين، لا، قد يكون عالم كبير طيان. كان أكبر عالم عندنا هنا في بلادنا الشيخ عبد الحكيم مثلا الأفغاني، كان رجل عالم جدا، يخرج يوما للعمل طيان، وكان شديد الورع جدا. ليس العمل مهين، لا، أنا أقول عنده آلة الاجتهاد، بدليل ما سيأتي معنا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. أنتم تعلمون أن الأحزاب عندما تحزبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وجمعت قريش واليهود كذا، جمعوا الأحزاب من أجل أن يأتوا إلى المدينة، واستشار النبي أصحابه، فأشار عليه سيدنا سليمان بسلمان بحفر الخندق فحفر الخندق، وتعلمون ماذا حدث من الكرامات والمعجزات في الخندق. لكن ماذا تبين في هذه الغزوة؟ كيد وتآمر اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين. فماذا كانت النتيجة في ذلك؟ قال سيدنا جبريل: يا محمد هل وضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع سلاحها، جبريل ما زال قائد الملائكة، لم تضع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أصحابه، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. هذه كلمة تحتاج إلى فكر. انقسم الصحابة في فهم هذا الكلام إلى قسمين اثنين. أما القسم الأول فقال: إنما أراد، كما واحد يقول لك أمك تقول عندما تخرج الشام: الله يرضى عليك يا ابني، المغرب بيأذن عليك وين؟ مثلا بنوى، بنمليحة، بكذا، صحيح؟ إذن هذا الكلام تطلب منك ألا تتأخر، أنت تركب الوسيلة الباص وكذا، فقد يؤذن عليك في الطريق ويحصل، لكن أنت اجتهدت في ذلك. إذن المراد الآن منه أنه تريد عدم التأخير، صحيح؟ لا تتأخر عن المغرب، مو معنى ذلك يعني أنا أريدك عند، وبعضهم يأخذ في اللفظ أنا أريد الأذان المغرب أن يكون أين؟ في هذه البلدة التي عينتها. الصحابي انقسموا قسمين: أذن العصر فوقف بعضهم وصلى بسرعة وتابع المسير، وقال إنما أراد منا الإسراع إلى بني قريظة والصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا أمر وهذا أمر، فجمعنا ما بين الأمرين، صلينا في الوقت بسرعة ودون أن نأخذ قسطا من الراحة تابعنا المسير إلى بني قريظة. القسم الآخر ماذا قالوا؟ قالوا: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نصلي فعلا العصر، وأين؟ وما قال لا هذا ولا هذا في الحديث، قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. يعني يفهم هذا ويفهم هذا، مفهوم للنص. فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق فلم يعب واحدة من الطائفتين. هذا الأصل، أنه لكل مجتهد، أنت لا تعيب مجتهد. الآن نحن في غرفة وردنا أن نجتهد في الصلاة وكنا أربعا أو أكثر، قد نكون ثمانية مثلا، فكل واحد منا أخذ زاوية من الزوايا وواحد ما بين الزاويتين ممكن، فصلى، ماذا تكون النتيجة؟ تكون كلنا صلاتنا صحيحة، لأنه لا يستطيع واحد اجتهاد لا ينقض اجتهاد، لذلك لم يعب طائفة على طائفة، واحدة من الطائفتين. فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، والآخر والآخرون كان معهم من الدليل ما يجب خروج هذه الصورة عن العموم، فإن المقصود المبادرة إلى القوم، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا، هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوأ. لماذا؟ لأنهم جمعوا ما بين الأمرين، وصلوا إلى النبي إلى ما أراد رسول الله، وصلوا الصلاة التي أمر الله عز وجل. وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برده، ولم يرتب عليه حكم آكل الربا. لماذا؟ لأنه لم يكن عالما بهذا الحكم، ولم يرتب عليه حكم آكل الربا من التفسيق، حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بالتحريم. وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ماذا فعل عدي؟ جاء بعقالين واحد أسود، قال ليس هذا يعرض القفا، قال النبي عليه الصلاة والسلام وبين له هذا أمر. فكان أحدهم يجعل عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين أحدهم، حتى يتبين أحدهما من الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي إن وسادك إذا لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. أعطانا قاعدة النبي فبين لنا ذلك، فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام. ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان، أكثر من ذلك وصل الأمر إلى القتل، قال سيدنا خالد لمن؟ لجماعته في مسألة المرتدين، أدفئوا أسراكم، أدفئوا في لغة أهل مكة أشعلوا النار لهم حتى يستدفئوا بهذا الحطة، في لغة الذين سمعوا أدفئوا اقطعوا رؤوسهم فيسيل الدم عليهم حار ويستدفئون به، فقطعوا رؤوسهم. هذا خطأ، حصل خطأ يقين لكن من اللغة. فالنبي فسيدنا أبو بكر ماذا فعل؟ ما جاء هؤلاء فقال قتل، ودى هذا هؤلاء من بيت مال المسلمين. نعم، وإن كان من أعظم الكبائر، بخلاف الذين أفتوا المشجوجة في البرد، قال ماذا قالوا له؟ يصب الماء فدخل الماء إلى رأسه وهو مشجوج فمات، بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فإنه قال قتلوه، قتلهم الله. لماذا؟ لأنهم أفتوا بغير علم وليس اجتهادنا، ما في نص. نعم، هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، إذا واحد من لا يعلم يجهل يسأل، فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد. إذن الخطأ في الاجتهاد هو المغفور، أما الخطأ بدون اجتهاد هو يعني الشيء المحظور إذا لم يكونوا من أهل العلم. وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة، متى؟ عندما قتل ذلك الشخص الذي قال، عندما وصل السيف إليه قال لا إله إلا الله فقتله، قال إنما قالها خوفا، لكن النبي اللهم صل حتى يعلمنا في المستقبل، هل لا شققت على قلبه؟ لكنه ما سماه قاتلا، ولم يقل له ادفع الدية لأهله، ولا صم شهرين متتابعين أو اعتق رقبة. نعم، لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحروقات، نعم، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح، مثل الإسلام عند الغرغرة. يعني هلأ المريض مرض الموت، ما هو الفرق بين واحد ويغرق في المسبح؟ قال أوصيت لأولادي بكذا، بكل، قال له واحد تبرعت لك بمالي، هل يصح هذا التبرع؟ ليه؟ لأن الغرق مثل غرغرة بالنسبة، صحيح؟ أو مثلا إنسان سجين حكم عليه بالإعدام، قال ما وصل إلى الغرغرة، هل يحق له أن يتصرف في ماله؟ فهذا صار مثل المرض الذي يؤدي إلى الموت، سيموت قطعا محكوم عليه بالإعدام. نعم، كذلك المرأة التي يصيبها الطلق، الناس ماذا يقولون حتى في المثل العامي عندنا؟ انه النفساء بينفتح لها ابره 40 يوم، يعني ما دامت هي في خطر ضمن 40 يوم من الولاده قد تصل الى القبر. كثير من النساء حمى نفاسيه كذا من اثر الولاده تموت. نعم، فان كان معتقدا جواز قتله بناء على ان هذا الاسلام ليس ان هذا الاسلام يعني الذي صدر من هذا الكافر ليس بصحيح، مع ان قتله حرام، وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في ان ما استباحه اهل البغي من دماء اهل العدل بتاويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفار. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر. طبعا بيصير قتال من الطرفين بين المسلمين، حتى بين الصحابة حدث أم لا؟
نعم
حدث، لكن كل واحد عنده تأويل سائغ، كل واحد يريد أن يجمع الناس إلى الحق. لذلك ماذا نقول؟ فريق اجتهد فأصاب وآخر اجتهد فأخطأ. نعم، لذلك ما في ضمان في القتال، لم يضمن بقود يعني يقتل القاتل بنفسه ولا دية ولا كفارة. وإن كان قتلهم وقتالهم محرمة، وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة. ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يختلف عنه لمانع وموانع لحوق. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تنعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به. يعني دائما الله سبحانه وتعالى كل عمل فاضل جعل له وعد وهو الجزاء بالجنة، وكل عمل مفضول وكل عمل حقير وكل عمل خسيس وكل عمل محرم ماذا؟ جعل له الوعي. وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه. أما أن كل يعني لا نأتي واحد منا يجتهد في الخمر ولا في أكل الخنزير ولا في الزنا، هذا شيء فيه وعيد انتهى الأمر. أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا، لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام. عندنا حديث، كيف تترك العمل بهذا الحديث؟ إذن هو لا يخلو من ثلاثة أشياء: إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه. مثلا سيدنا سعيد بن المسيب جاءه شخص فأفتاه عندما أراد أن يتزوج أن يعقد رجل على امرأته ثم يطلقها ثم يتزوج بها دون الدخول. ماذا أفتى العلماء؟ قالوا إن حديث العسيلة لم يبلغ سعيد بن المسيب، هذا لم يبلغه الحديث، ولذلك أفتى على خلافه. فما قال يجب وطء الزوج الثاني للزوجة حتى تحل الأول، ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتية أو الحكم. ولذلك كان الصحابة يسألون بعضهم بعض، حتى بدأ هذا الأمر في أول يوم حكم فيه الصديق رضي الله عنه، فكان إذا مر عليه سؤال لم يسمع فيه فتية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل: هل فيكم من أحد سمع في هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا فعل في الجد، وهكذا فعل في الإخوة للأم، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، وباقي الصحابة الكرام، حتى في أقوالهم مع بعضهم. لما أراد سيدنا علي أن يبيع مثلا أمهات الأولاد فماذا قال له الصحابة؟ قال: رأيك مع أبي بكر وعمر خير من رأيك لوحدك. يعني انظر إلى الاجتماع، حتى آخر والله شيء سمعته من شيخي رحمه الله تبارك وتعالى قال: يا ابنائي يعني لا تتفردوا في رأيكم، اجتمعوا مع بعضكم ليستشر بعضكم بعض، فقد يمر على مثلا أخيك ما لا يمر عليك وهكذا، فأنت تستطيع أن تجيب الجواب الصحيح. لا تتفرد، والتفرد أحيانا يوصلك إلى المهلك. كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء. وإما أن يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى. لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك تلك المسألة فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة، أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد، بدليل أن المجتهد قد يغير اجتهاده بعد فترة معينة. ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا، يعني قبل أن ينتهي الأمر ويأخذ جليته أن يتكلموا بشيء، خشية أن لا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة. فهذه ذنوب، لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال لمن لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. إخواني، ما في مانع أن تعلم الناس، والله عندما تقول للناس إنني مخطئ، والله الناس يحبونك والناس يقدسونك ويأخذون كلامك على محمل حسن. شيخنا الشيخ كريم، يعني ابن أحد زملائه الصغير، تكلم بحديث على المنبر، فجاءه بعد الحديث قال يا سيدي أنا رجعت هذا فليس بحديث. قام الشيخ كريم على المنبر في الأسبوع قال جزا الله فلان فقد نبهني إلى أنني قد جئت بحديث ولو كان لا يخالف المعنى، لكن أنا قلت قال رسول الله هذا ليس بحديث. في الخطوة الماضية أنا حدث معي هذا، جاءني بعض الطلاب إلى هنا فقال أنت قل الحديث الفلاني عن رسول الله، فأنا رجع قمنا هنا رجعنا في كتب في الكمبيوتر في كذا، فأخيرا وجدناه من قول الجنيد، علما أننا وجدنا أكثر من 30 تفسيرا قد جاء به بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن علمنا العلماء أن الحديث لا يؤخذ من التفسير وإنما يؤخذ من كتب الحديث، فأخذناه من كتب الحديث فلم نجده، ووجدناه من كلام الجنيد، حتى وجدنا بعض المحققين قال بحثت فيه طويلا فلم أجد له نصا وإنما هو من كلام الجنيد. أيزني المؤمن؟ قال نعم وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال يسرق المؤمن؟ قال نعم وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال يكذب؟ قال لا. إذن تجد أن هذا من كلام الجنيد. قمت في الأسبوع الذي يليه مباشرة قلت نبهني أحد الإخوة على هذا الأمر فقلت هذا، وقال سيدنا أبو بكر لا خير فيكم إذا لم تقولوها لنا ولا خير فينا إذا لم نسمعها منكم. التناصح هذا بين المسلمين الدين النصيحة. نعم، هذا إذا كان في حديث مرفوع قال الصحابة، ينظر العلماء فيه، إذا لم يقال هذا من قبل الرأي فيكون حديثا مرفوع، وإذا كان يقال من قبل الرأي نقول رأيه في المسألة كذا. نعم، قال إنما ولكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال لمن لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة، ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل. في بعض الناس للأسف يعني يعلم أن هذه المسألة باطلة، ويكون أحيانا كبار علماءها، لكن أحيانا حب السلطة حب الشهوة القرب من السلطان إلى غير ذلك، عدم أن يقول الناس والله له جهل في هذه المسألة، والله يا أخي الرجوع إلى الحق أفضل من ذلك بكثير. نعم، أو من يجزم بصواب قول أو خطأ من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي أنه باطل. أو من يجزم بصواب قول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق وقضى بخلافه، والمفتون كذلك. انظر هذا الحديث استنبط منه بعض المجتهدين أن القاضي لا يكون امرأة، لأن ماذا قال؟ قال فرجل قضى للناس ورجل علم الحق وقضى به، ولم يذكر شأن المرأة أبدا، لذلك قال بعض الشافعية، وليس هذا استنباطا صريحا، فقد يقال يعني مسألة الرجولة مثلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا هذا يدخل فيهم النساء، واضح؟ لكن يعني ولو من اللفظ أخذوا به شيئا. قال لكن لحق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بينا، فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة مع أن هذا بعيد أو غير واقع لم يعدم أحدهم هذه الأسباب، ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق. لماذا؟ فإنا لا نعتقد في القوم العصمة. متى يعني؟ طبعا إذا تكرر ذلك منهم ونبههم العلماء وأصروا على خطئهم عند ذلك يتركوا، لأن هؤلاء ليسوا أهلا، صار للتضليل. أما إذا وقع الإنسان في معصيته، الشيخ الشعراني في كتابه العهود المحمدية له كلام جميل جدا، يعني من جملة هذه الفصول، وكأن شيخنا يقرئنا هذه الفقرة يعني تماما، يجب علينا أن لا نعتقد في مشايخنا العصمة حتى وإن رأيناه يزني في أكثر من ذلك ويشرب الخمر يخطئ. أنت ماذا تقول عن ماعز الصحابي الجليل
رضي الله عنه؟
ماذا فعل؟ زنى ورجم بالحجارة حتى الموت. ماذا تقول عن المرأة الغامدية؟ في كل الأمة الإسلامية الآن هل تجد امرأة كهذه المرأة أو رجلا كهذا الرجل؟ يرى أن عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة ويتوب توبة نصوحة. لذلك بين رسول الله عليه وسلم أنه تاب توبة لو يعني لو كانت على وزعت على أهل الأرض لكفت. نعم، بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، وأنهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم. والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك. ثم إنهم مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لم نعلم لها معارضا يدفعها. طبعا الإمام الشافعي مما اجتهد فيه أنه كان يعرف كيف يجمع ما بين الأحاديث وكيف يؤول بينها، فإذا وجد معارضا يجب عليه أن يتبع، أن يقرأ المعارض وأن يجمع ما بين هذه الأحاديث، وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لا يختلف به العلماء. انتهى المقصود من هذا البحث من فتوى شيخ الإسلام ولها تتمة بديعة فلتنظر. إذن نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى.